بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وقوله القرآن، القرآن ما يقرأ، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، والمصدر يأتي على وزن فعلان كالغفران والشكران والكفران والطغيان وما أشبه ذلك. إذن فالقرآن مصدر بمعنى اسم المفعول لأنه مقروء، وقيل بمعنى اسم الفاعل لأنه قارئ أي جامع، لأنه جامع لكل ما تتضمنه الكتب السابقة، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال: وقوله والتنزيل، هذا من باب عطف المترادفين، فإن التنزيل هو القرآن، التنزيل بمعنى المنزل، لأن التنزيل فعل المنزل، وهنا منزل وتنزيل، ومنزل إليه وواسطة، فالمنزل هو الله، والتنزيل فعله الذي هو الكلام، تكلم الله عز وجل ثم أمر جبريل فنزل به على محمد عليه الصلاة والسلام، والمنزل إليه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. ونقل الحافظ بن حجر في الفتح إجماع السلف على ذلك، أن جبريل سمع القرآن ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله كلامه سبحانه، هذا خبر أن، خبر أن، وأما اسمها فقوله ما جاء، يعني ما جاء مع جبريل من محكم الآيات والتنزيل الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كلام الله لفظا ومعنى، تكلم الله به جل وعلا فسمعه جبريل فنزل به على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وعلى هذا فهذا القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به نفسه بحروفه وألفاظه، وسمعه جبريل فنزل به كما كان على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم من غير زيادة ولا نقص. ولهذا قال الله تعالى: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وقال: نزل به الروح الأمين، فوصفه بالأمانة، ووصفه بالكرم، ووصفه بالقوة. وبهذا نعلم علم اليقين أن هذا القرآن الكريم لم يتغير فيه شيء، بل هو كلام الله نفسه. وإذا علمنا أنه كلام الله لزم من ذلك أن نعظم هذا الكلام، ولهذا نهينا أن نمس هذا القرآن بلا طهارة، كما في حديث عمرو بن حزم المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول: لا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا طاهر متوضئ، لأن الوضوء طهارة، كما قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وأما من فسر الطاهر في قوله لا يمس القرآن إلا طاهر بالمؤمن فقد أبعد، لأننا لا نجد في القرآن ولا في السنة التعبير بالطاهر عن المؤمن أبدا، وإن كان المؤمن لا ينجس لكن لم يعبر عنه بالطاهر، المؤمن يعبر عنه بالإيمان أو بالتقى أو ما شبه ذلك، وهذه من المسائل مختلف فيها بين أهل العلم، قد ذهب جماهير أهل العلم إلى هذا القول أنه لا يمس القرآن الإنسان إلا هو على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر، وأما قراءته للمحدث حدثا أصغر فجائز بالإجماع بغير طهارة، وأما المس هذا هو المختلف فيه، فمس المصحف ذهب جماهير أهل العلم إلى هذا القول، وهناك جمع من أهل التحقيق ذهبوا إلى أنه الحديث في صحته كلام، وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن لا ينجس، وكان يذكر الله على كل أحيانه، ولا شك أن الإنسان إذا قرأ القرآن وهو على طهارة تامة أن هذا أفضل وأكمل، يقرأه على طهارة تامة من الحدث الأصغر والأكبر، والحدث الأكبر التشديد فيه أكثر بالنسبة للجنابة. وأما الحائض فقد أجاز جمع من أهل العلم لها لتذكر القرآن حتى لا ينسى، وللإقراء إذا كانت تعلم أو تتعلم ونحو ذلك. قال: وقوله سبحانه جملة معترضة يراد بها تنزيه الله عز وجل، ولهذا يقولون التسبيح بمعنى التنزيه، ويقولون إن سبحان اسم مصدر فعله سبح، والمصدر تسبيح، وسبحان اسم مصدر، واسم المصدر كل ما دل على معنى المصدر وليس فيه حروفه. فالكلام اسم مصدر فعله كلم، والسلام اسم مصدر فعله سلم. ومعنى سبحانه أي تنزيها له عن صفات النقص وعن نقص كماله. وانظر حينما تفهم معنى الذكر الذي تقوله وأنت تقول بعد الصلاة أو في سجودك سبحان ربي الأعلى أو سبحان الله، وتستشعر معنى هذا التسبيح، فله وقع آخر وآثر على النفس، والأجر أعظم فيه. قال: ومعنى سبحانه أي تنزيها له عن صفات النقص وعن نقص كماله وعن مماثلة المخلوقين، لأن الله منزه عن هذه الأشياء الثلاثة: عن نقص الكمال، وعن النقص المحض، وعن مماثلة المخلوقين، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: مثال نقص الكمال الذي ينزه الله عنه ما ادعاه اليهود عليهم لعنة الله، حيث قالوا: إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام فتعب واستراح، وقد كذب الله قولهم هذا في قوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فهؤلاء أثبتوا له القدرة، ولكن هذه القدرة ناقصة، فالله عز وجل نفى ذلك: وما مسنا من لغوب. اللغوب والتعب. ومثال النقص المحض قول اليهود أيضا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وهذا من جرأتهم ووقاحتهم أن يقولوا مثل هذا القول عن رب العالمين الغني سبحانه. وقولهم إن الله بخيل في قوله تعالى: يد الله مغلولة، تعالى الله عما يقولون، ولهذا قال الله: ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ومن ذلك أيضا من أثبت لله علما ولكنه قال: إن الله قد يخفى عليه شيء، فهذا لم يسبح الله. إن بعضهم يقول: إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، تعالى الله عما يقولون، فالله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. وقال سبحانه: إن الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال: ومثال مماثلة المخلوقين أي التي ينزه الله عنها كقول النصارى: إن الله ثالث ثلاثة، فأثبتوا له مثيلا، والله تعالى قد كذبهم في قوله: ليس كمثله شيء، وقوله: قل إنما هو إله واحد. ومن ذلك أيضا من قال: إن قدرة الله كقدرة المخلوق، فهذا لم يسبح الله. وقوله أي في وصف القرآن قديم، القديم عندهم ما ليس له أول، يعني ما كان أزليا لم يسبق عدم. وليس القديم عندهم هو القديم في اللغة، لأن القديم في اللغة هو ما تقدم على غيره وإن كان حادثا غير أزلي. قال الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون هو ما يكون فيه ثمر النخل، يعني القنو، فالقنو القديم ينحني ويتقوس لكنه غير أزلي لأنه حادث بعد أن لم يكن. وعلى هذا يقول المؤلف إن القرآن كلام الله القديم يعني الأزلي، أي أن القرآن قديم بقدم الله عز وجل، فهو أزلي أي لم يزل هذا القرآن على زعمه موجودا من قبل خلق السماوات بل من قبل خلق كل شيء. ولا شك أن هذا القول باطل، وهذا كما ذكرنا لكم قبل يلقنه حتى الأطفال. نذكر ونحن صغار كانوا المدرس عندهم تأثر بهذه العقيدة الأشعرية، ويقول قبل أن يقرأ الصغار القرآن يقولون كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قولي وفعلي ونيتي، ومثل هذا الكلام الذي فيه من كلام المعتزلة والأشاعرة. والمصير إلى أن القرآن مخلوق وليس كلام الله، وإنما هو حروف معبر عنها، إلى غير ذلك مما يعتقده الأشاعرة. ولا شك أن هذا القول باطل، لأن القرآن يتكلم الله به حين إنزاله، والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أشياء وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصيغة الماضي، وهذا يدل على أن كلامه بها كان بعد وقوعها. قال الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، هذا في أي غزوة؟ في أحد، سورة آل عمران في غزوة أحد، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. قال غدوت بصيغة الماضي، وهذا القول قاله الله بعد غدو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فقال تعالى قد سمع، ولا يمكن أن يخبر الله عن شيء أنه سمعه وهو لم يقع، فقوله قد سمع يدل على أن هذا الكلام كان بعد وقوع الحادثة، وهذا هو الحق أن الله تكلم بالقرآن حديثا، كما قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. محدث معنى أنه جديد، وليس معناه محدث معنى مخلوق كما يقول المبتدعة. والقول بأن المراد بمحدث أي محدث إنزاله هذا خطأ، بل هو محدث هذا الذكر، لأن الله تعالى متى شاء بما يتكلم متى شاء بما شاء. وعلى هذا لو أن المؤلف عفى الله عنه قال عظيم بدل قوله قديم فقال كلامه سبحانه عظيم، وذلك كما وصفه الله به، حيث قال سبحانه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أو قال كريم كما وصفه الله تعالى حيث قال إنه لقرآن كريم، لكان أنسب وأبعد عن الخطأ. وأما كلمة قديم هي كلمة محدثة غير صحيحة بالنسبة للقرآن. فإذا قال قائل أليس قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ ونزل إلى بيت العزة في السماء، ثم صار ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوقت المناسب الذي يؤمر بتنزيله فيه؟ والجواب نعم، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن ظواهر القرآن ترده، ونحن لا نطالب إلا بما دل عليه القرآن. فأما قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فإنه لا يتعين أن يكون القرآن نفسه مكتوبا في اللوح المحفوظ، بل يكون الذي في اللوح المحفوظ ذكره دون ألفاظه، وهذا لا يمتنع أن يقال إن القرآن في كذا والمراد ذكره، كما في قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، وإنه أي القرآن لفي زبر الأولين أي ذكره لا القرآن نفسه، لأن القرآن ما نزل على أحد قبل محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن المراد ذكره. والدليل على أن المراد ذكره قوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وكلنا يقرأ قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ولو كان القرآن العظيم مكتوبا في اللوح المحفوظ بهذا اللفظ لأخبر الله عن سمع ما لم يكن، والله تعالى قد سمع ثم قال والله يسمع بالمضارع الدال على الحال والحاضر. وإذا كان الله عبر بقوله قد سمع المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه، فإن سلمنا هنا أن نقول بهذا فإنه تمتنع مثل هذه الدعوة في قوله والله يسمع تحاوركما، فإن يسمع فعل مضارع يدل على الحاضر. فلو قال قائل إن الله عبر في الآية عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه كقوله تعالى أتى أمر الله، فالجواب أن هذا لا يصح، لأن الله تعالى قال قد سمع، وإذا قلنا إنه عبر عنه قبل وقوعه صح أن نقول إنه لم يسمعه، ولا أحد يتجرأ أن يقول مثل هذا القول أبدا. وأما أتى أمر الله فإن الله ذكر في الآية ما يدل على أنه لم يأتي، حيث قال أتى أمر الله فلا تستعجله، إذن هو لم يأتي. ويصح أن نقول في أتى أمر الله إنه لم يأتي، لأن الله قال فلا تستعجلوه، ولو كان قد أتى لم يستقم أن يقول فلا تستعجلوه. فالراجح عندي أن القرآن تكلم الله عز وجل به حين نزوله، وأن ما في اللوح المحفوظ إنما هو ذكره، وأنه سيكون وفيه ثناء عليه أيضا، كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني ذكر في اللوح المحفوظ بالمجد وبالعظمة. قال في الحاشية كان هذا رأي شيخنا رحمه الله ثم رجع عنه. قال رحمه الله في الشرح الأربعين النووي عند قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، وكونه في الكتاب المكنون هل معناه أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ، أو أن المكتوب ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ الجواب الأول، لكن يبقى النظر كيف يكتب قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وفيه العبارات الدالة على المضي، مثل قوله وذكر الآية الأخرى التي في المجادلة، قال هو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة لم يسمع قولها، لأن المجادلة لم تخلق أصلا حتى تسمع مجادلته. فالجواب أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، وعند تقديرها يتكلم الله عز وجل بقوله كن فيكون، هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مما تطمئن إليه النفس. وكنت من قبل أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن، بناء على أنه يرد بلفظ المضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، والذي في زبر الأولين ليس القرآن بل ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولا مانع من ذلك، ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم به ويلقيه إلى جبريل. هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن، والله أعلم. يعني معناه أن الفرق بين قول أهل السنة وبين قول أولئك أنه أهل السنة يثبتون أن الله عز وجل يتكلم به في وقت إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أولئك ما يثبتون صفة الكلام على ما يثبته أهل السنة في أصلها. إلى هنا سبحانه.